الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة به مطمئنة، إنه خير مسؤول، وأن يجعل ما نقوم به وما نتكلم في موازين أعمالنا وأعمالكم الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، إن ربي سميع مجيب. ما زال حديثنا موصولا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات حول سلامة القلب، ولا شك أنه لن ينجو يوم القيامة إلا القلب السليم. وسلامة القلب لا تتوقف على جانب دون جانب، بل لا بد للإنسان أن يسعى بأن يطهر قلبه تطهيرا كاملا، وأن يزكي نفسه تزكية كاملة، حتى يكون من الناجين يوم القيامة، لأن هذه الدار هي دار العمل ودار التكليف، وأما يوم القيامة فهي دار الجزاء، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. فاقتضى الحال بالنسبة للعاقل الكيس الفطن الذي يعرف بأن هذه الدار إنما دار نقلة، وهي محل نجعة، وأن كل ثاو فيها راحل، كما أن أيامها مراحل، وأن ما من أحد يخلد فيها، وإنما الخلود في الدار الآخرة التي سماها الله جل وعلا الحيوان الحياة الأبدية، وجاءت النصوص أبدا يدخلونها أبدا أبدا، والأبدية هنا أبدية الله جل وعلا. أما أهل الجنة ففي الجنة ينعمون، وأما أهل النار ففي النار يعذبون، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولأجل هذا لا بد أن يعتني المسلم بسلامة قلبه وتطهير قلبه، وبأن يكنس كل هذه المفسدات والمشوشات والمشغلات في هذا في 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 قلبه، وأن يعبئ قلبه بالإيمان، يعبئ قلبه بأسماء الله تعالى وبصفاته وبمحبته وبمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا الإيمان العظيم الذي عرف به ربه جل وعلا وتقدس من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن سلامة القلب لا تأتي حقيقة براحة البال، ولا تأتي براحة الجسد، ولا تأتي يعني ترك الأمور هكذا، لا، وإنما تحتاج إلى مجاهدة نفس، وإلى عمل، وإلى بذل وسائل، وإلى الإكثار من البحث عن الوسائل الشرعية في قضية كيفية يعني المحافظة على سلامة القلب، وكيفية معالجة القلب فيما لو إذا وقع في شيء من هذه الأمور التي تقسيه فتذهب عنه السلامة بالكلية، أو تذهب بعض سلامة القلب. ولأجل هذا احتاج المسلم إلى أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يشغل باله، وأن يسر ليله، وأن يضني بدنه في قضية البحث عن سلامة القلب، لأن المسألة مصيرية. المسألة ليست مرضا عضويا في يد أو رجل، لا، المسألة مسألة مرض قلب، ويترتب عليها جزاء عظيم، إما الجنة وإما النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. في الحقيقة أنا ذكرت فيما سبق يعني جملة من الأمراض التي متى ما إن استبطنها القلب ودخلت إليه فإنه سيفسد القلب، ستذهب السلام عن هذا القلب، وسيحل المرض الخطير المردي الذي يمثل السم الناقع للإنسان، وقد يهلكه ولا يكون له في الآخرة من نصيب. وبينت بأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى أن يتحرك الإنسان فيسد كل الطرق والمنافذ والوسائل والذرائع التي تعود على القلب بالفساد، ويفتح الطرق الشرعية التي يقوى بها الإيمان ويصلح بها القلب. وهناك جملة من الأمور لابد للإنسان أن يعرفها حتى يسلم قلبه، لأن القضية كما ذكرت قضية يعني تحتاج إلى مجاهدة. فالإنسان الذي يريد السلامة لقلبه لا يمكن أبدا أن يجلس مرتاحا هكذا ويدعو الله جل وعلا بسلامة القلب. صحيح الدعاء طيب والدعاء له أثر عظيم، لكن لا بد من جملة من الخطوات كما قال الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الذي يريد أن يخوض غمار البحر فعليه أن يجري السفينة في الماء، أما أن يضعها في الصحراء فلا يمكن. كذلك الذي يريد سلامة قلبه، لا يمكن أن يسلم قلبك من دون أن تتحرك، من دون أن تنتقل إلى الفضاء الرحب من الإيمان والتقوى، وتبتعد عن البيئات الموبوءة المريضة بالشك والريبة والاستهزاء والجدال بالباطل وغيرها من الأمور. ولذلك لعلكم تذكرون بأنني في حلقة سابقة ذكرت مسألة الجدال بالباطل، وقلت بأن من أسباب التي تنفي السلامة عن القلوب هي الجدال بالباطل. يجادل الناس بالباطل ولا يمتلكون أدوات الجدال وليس عندهم الأهلية في ذلك. وأكدت على أن هذه القضية في هذا الوقت تحديدا انتشرت انتشارا كبيرا، سبب ذلك هذه التقنيات وهذه المواقع وهذا العالم الذي أصبح كالقرية الواحدة بسبب هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي قربت البعيد وجعلت الناس يطلعون على عقائد الآخرين. فأصبح الإنسان لا يستغرب أن ينحرف مسلم عن منهج الله جل وعلا من خلال الجدال بالباطل. ولعلي أكون قد يعني وفقت بإذن الله جل وعلا في يعني بيان الحل الشرعي المناسب في قضية الجدال، وذلك في حينه. أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها فيما يتعلق بسلامة القلب هو إبعاد القلب عن المجالس المريضة المليئة بالاستهزاء، المليئة بالسخرية، المليئة بإثارة الشكوك، المليئة بإثارة المسائل المبنية على الشك وعلى الشبهة، فيبتعد الإنسان عنها. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن تكون مجالسنا مبنية على الصدق وعلى البر وعلى التقوى وعلى المعروف. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لماذا؟ لأن الناس إذا اجتمعوا، طبيعة النفس البشرية كما يقول علماء التربية، الإنسان مدني بطبعه، يعني ميال للآخرين، ما يأنس إلا بالحديث مع الآخرين والاجتماع مع الآخرين. والتنوع عند الناس، تنوع العقلي، تنوع الثقافي الفكري، التنوع أيضا الأشياء، هناك تنوع ما يمكن أن يتفق اثنان 100% كما يقولون، لا، هناك تنوع. هذه المجالس إذا تركت من دون تأطير لها بمنهج الله جل وعلا سيجرها ذلك إلى جملة من الأمور قد تفسد القلوب. ومن ذلك مثلا الاستهزاء بآيات الله جل وعلا، وهذا الاستهزاء لا يعني بالضرورة أن يصحبه شك وعفوا أن يصحبه ضحك وقهقه وميلان بالجسد، لا، قد يكون استهزاء مصحوب بكلام منمق ومعسول وانتقاء لمفردات قد تأخذ بالألباب فيها الطعن والشك بآيات الله جل وعلا وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وزرع الشك بدل اليقين في نفوس الناس. ولذلك ربنا جل وعلا نهانا أن نأتي هذه المجالس ابتداء، ونهانا أن نبقى جالسين فيما لو إذا جلسنا فيها فبدأت عملية الاستهزاء فينصرف الإنسان عنها إذا لم يكن قادرا على تغييره. ولذلك قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم، هذا نهي يفيد التحريم. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين، الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. بمعنى أن الإنسان الذي يرضى بمثل هذه المجالس القائمة على الاستهزاء، قائمة على السخرية، قائمة على الشك، ويبقى جالسا راضيا بهذا، فإنه شريك لهم في الإثم والوزر، وشريك لهم والعياذ بالله في العقوبة الأخروية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. عفوا، هذه الآية الأخرى، فلا تقعدوا معهم إذ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فانظر إلى هذا الأمر الإلهي، يعني تبتعد عن هذه المجالس ولا تقعد معها. في الآية الأخرى يقول جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الخوض قد يكون جدال في آيات الله، قد يكون استهزاء وسخرية، قد يكون إثارة شبهات واستحلاب الشبهة بعد الشبهة. فقعود الإنسان واستسلامه لمثل هذه المجالس في خطر عظيم على قلبه، هذه الجوهرة الثمينة، هذا القلب الصافي الذي يرجو الإنسان أن يكون ناجيا بسببه. فإذا جلس واستمع إلى هذا واستمع إلى هذا واستمع إلى ذاك، فلا شك أن قلبه سيفسد ولا محالة، وسيدخله ستدخله العفونة، وسيدخله المرض، وسيدخله تدخله الشبهة والشك وغير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان بمثل هذا المجلس القائم على مثل هذا الاستهزاء وهذا الخوض في آيات الله جل وعلا سيستسلم في النهاية. وإن لم يستسلم فلا شك أنه سيسمع ما يكدر الصفو ويجعل الإنسان في حرج، ومع مرور الوقت قد يألف ذلك، لأنه كما تقول القاعدة إذا كثر المساس قل الإحساس، يبدأ يألف هذا الشيء. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدركون خطورة هذا الأمر، فكانوا يبتعدون عن هذه المواطن وعن هذه الأماكن، بل ما كانوا يسمحون لأحد أن يدخل إلى مجالسهم فيخوض مثل هذا الخوض. محمد بن سيرين من أئمة الدنيا، جاءه رجل فيريد أن يجادله فرفض، قال أجادلك بالقرآن، فرفض، قال إما أن تخرج من بيتي وإلا خرجت أنا. لا يريد أن يستمع إلى هذا الخائض في آيات الله جل وعلا بالباطل. ولما قيل له أتعجز عنه قال لا، ولكن لا أريد أن يلقي شبهة قد تعلق بنفسي، نحن على اليقين، نحن على الحق، وهو على الشك، مثل ما قال الإمام مالك بن أنس أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأجله. يعني كلما جاءنا رجل يطرح الشبهات ويريد أن يجادل فنترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جداله، هو الذي على الشك، هو الذي مفترض يلجأ إلى اليقين ويلجأ إلى الحق. وكان أيضا كثير من الأئمة يرفضون رفضا قاطعا أن يسمحوا لهؤلاء المستهزئين والخائضين في آيات الله جل وعلا بالكلام. يقول طلق بن حبيب وقد لحقه رجل قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ولذلك الآن كثير من المجالس تعقد على مثل هذا الأمر، على مثل هذا. حتى وللأسف بعض المناظرات الآن العلنية التي يقوم فيها كثير من الأخيار والفضلاء لا يتنبهون لهذه المسألة، هي مناظرات، لكن المناظرة ما ينبغي أن تكون بمثل هذه الصورة العامة التي يستمع لها الجنس العام. وتعلمون بأن أغلب الناس عوام، يعني إن صح التعبير، ولا يعني العام الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، عوام. قد يكون إنسان دكتور لكنه عامي، لأن الدكتور هو في تخصص غير شرعي، تخصص مثلا من التخصصات التطبيقية أو الدنيوية هذه، ففي الجانب الشرعي ليس عنده حصيلة معرفية شرعية ممكن يميز بين الكلام. ولذلك لا ينبغي حقيقة فتح هذه المناظرات علنا بمثل هذا الصورة، لأنه قد تعلق بعض الشبهات وبعض بعض الخوض الذي يخوضه هؤلاء الخائضون قد تعلق في نفس هذا العام فيحاول انتزاعها من قلبه فلا يستطيع. ولذلك قديما كان السلف يلجؤون إلى المناظرات، لكن ليست بهذه الصورة. لا يجتمعون في الجامع مثلا أو في المسجد يقول الناس تعالوا اشهدوا المناظرة، لا، كان إذا ناظر العالم ناظر بحضور عدد قليل من طلبة العلم، وربما سجلت في كتاب أو في كراسة ونقلت هذه المناظرة حتى يستفيد منها الآخرين. أما أن تعرض المناظرات بهذه الصورة العلنية عندك شريحة كبيرة من الناس، بل هي النسبة الغالبة من الناس هم الذين لا يحسنون ولا يعرفون قضية هذا الجدال، فحينما أنت تسمع بمثل هذه المناظرة أمام خلق يعني كثيرين، أمام خلق غالبيتهم من العامة، فقد تفسد عقائدهم، قد تشوش عليهم، وقد تكدر الصفو الذي في نفوسهم. رجل ما سمع إلا الحق، لا يعرف إلا قال الله وقال رسول، قال الصحابة، قال أهل العلم، فتأتي له بمسألة تناظر مع آخر في قناة إعلامية أو في مشهد إعلامي، ثم يطرح شبهة والعياذ بالله لأول مرة يسمعها العامي، قد يتزعزع إيمانه أو يكون مرتبك، وهذه الشبهة قد تراوده بين الفترة والأخرى بين الحين والآخر، قد تكون أنت الذي تسببت في هذا الأمر. ولذلك أنا دائما أدعو إلى أن المناظرات شرعية ولله الحمد، هي ليست دعوة، هي رد للباطل، هي إدحاض للباطل، هي إظهار للحق، لكن ما تكون بمثل هذه الصورة العلنية التي يستمع لها أغلب الناس، لا، إنما تكون بدائرة ضيق، دائرة ضيقة، يقوم مثلا مجموعة من طلبة العلم أو من العلماء بالحضور يعني من باب تشجيع العالم الذي على الحق، وأيضا مساعدته أيضا من يحتاج إلى ذلك لدفع هذا الباطل ولدفع هذا الشر. إذن إذا أردت أن تحافظ على سلامة قلبك فابتعد عن مجالس الاستهزاء، مجالس السخرية، مجالس الشك، هذه مجالس مريضة موبوءة، هذه مجالس يضلها الشيطان والعياذ بالله. فإما أن تغير وتنقل الجلاس هؤلاء من الباطل إلى الحق، وإما أن تفارق هذا المجلس، ومفارقتك لهذا المجلس احتجاج على الباطل الموجود فيه وإنكار معلن على أنك لا ترضى بهذا الباطل الذي يقال في هذا المجلس. أما الصمت والرضا فإن هذا خطر عظيم على قلبك، وسيأتي اليوم الذي ربما ابتليت فيه ب يعني قسوة القلب أو بالشك والعياذ بالله، ولا يكون قلبك سليما. أيضا يدخل في هذا الأمر قضية عدم سماع الباطل، المجالس يسمع فيها الباطل، لكن قد تكون هناك وسائل كثيرة يستمع فيها الإنسان إلى الباطل، مثل القنوات الفضائية التي قائمة على يعني الشر وزرع الشك وبث الشبهات والشكوك. ينبغي الإنسان أن يجعل بينه وبينها سدا. الإذاعات مثلا التي تقوم على مثل هذا الأمر، الأقراص والأشرطة أيضا التي توزع، الكتب أيضا التي تنشر، ينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبينها سدا. هذا السد يحمي قلب الإنسان بإذن الله جل وعلا من أن يدخله مثل هذه الشرور ومثل هذه الآثام. ولذلك الإنسان بمثل هذه الصورة أستطيع التعبير بأنه أخذ جرعات وتطعيمات يحافظ فيها على سلامة قلبه، يحافظ فيها على أن يكون هذا القلب لله جل وعلا، ليس للشيطان فيه حظ ولا نصيب. حتى قضية النظر في الكتب، يعني الآن ما يخفى بأن الكتب الآن تنتشر في كل مجال، حتى في ما يسمى بالكتب الإلكترونية، فينبغي للإنسان أن لا يستسهل قضية النظر في هذه الكتب أو قضية الاطلاع عليها. ولذلك هناك كتب لبعض أهل العلم صنفوها في قضية تحريم النظر في كتب الكلام في كتب الزندقة، في كتب السحر، في كتب كذا وكذا. لماذا؟ صيانة لدين الإنسان وحماية لقلبه من أن يذهب فيشرب حب هذه الأمور، نعوذ بالله من ذلك. أيضا ما يتعلق بقضية يعني من الوسائل المهمة في المحافظة على سلامة القلب والابتعاد عن الأهواء، الابتعاد عن الشبهات، الابتعاد عن النفاق، الابتعاد عن كذا، هو قضية ترك استحلاب الافتراضات والمسائل التي لا وجود لها. فمن الناس من عنده يعني رغبة ملحة وجامحة في قضية استحلاب المسائل، استدرار الافتراضات من المسائل، الاكثار من الإيراد على العلماء في قضايا مسائل يعني هي أقرب إلى الجدل، وهذا لا شك أنه مسلك خطير قد يفسد قلب الإنسان بسببه. ولذلك ذكرت قصة ذكرها شمس الدين أبي عبد الله العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، يقول أتيت إلى شيخ الإسلام وهو شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول فأوردت عليه المسائل ثم بدأت أورد عليه المسألة تلو المسألة، فرد علي وقال لا تجعل قلبك كالإسفنجة تمتص يعني الماء الطيب والماء الآسن، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة. أرأيتم الزجاجة؟ الزجاجة يرى من ورائها ولكن لا ينفذ تنفذ إليها المواد. ويقول شيخ يقول ابن القيم فما انتفعت بنصيحة مثل نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، قل لا تجعل قلبك كالإسفنج. الإسفنج الآن تمتص الماء الخبيث، الماء الآسن، الأوساخ، تمتص الماء الطيب. فإذا سمحت لنفسك بمثل هذه الافتراضات وبمثل هذه التفريعات ومثل هذه الشقشقات للعبارة ومثل هذا الاستحلاب للمسائل، فإنه في النهاية سيفسد قلبك وسيقسو ولا يكون قلبا سليما. ولذلك علماء الإسلام حينما يربون طلابهم وأولادهم تجدهم وتلاميذهم تجدهم دائما يسلكون بهم مسلك الأخذ بالعزيمة، الأدب مع العلماء، الأدب مع النصوص، لا يسمحون لشخص أن يفرع ويشقشق العبارة وكذا. لماذا؟ حماية لهم، لأنه هو مسؤول عنهم. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا هو الرباني الذي يريد الله والدار الآخرة. إذن أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات، قضية الحفاظ على القلب تحتاج إلى أنك تبذل الوسائل، تبذل الطرق، ترك يعني مجالس الباطل، ترك سماع الباطل مهم. وليس هناك ألذ ولا أحلى من سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا فيه خيري الدنيا والآخر، يورثك السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.